الأولين والآخرين والقرآن والدين. اللهم انفتنا بالعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك المستقيم. بالأمس كان الحديث حول الجزء وأنه مقول بالاشتراك على الجزء الذي تقدم ذكره وعلى الأخص من الشيء، فقلنا يقال الأول بالجزء الحقيقي ويقال الثاني بالجزء العراقي. ذلك الكلي الذي يقابل الجزء يقال له كلي حقيقي وكلي عراقي. ثم ذكروا بالتفريق بين الكلي الحقيقي وبين الكلي العراقي وهكذا، بأن الكلي الحقيقي ما صلح بأن يندرج تحته شيء آخر لكن بحسب فرض العقل، يعني سواء كان في الواقع في نفس الأمر خارجا يندرج تحته شيء آخر أو لا يندرج، بخلاف الكلي الإضافي. قالوا بأن الكلي الإضافي ما صلح أو ما اندرج تحته شيء آخر لكن بحسب نفس الأمر والواقع للتفريق بينهما. والبعض أيضا ناقش في هذا التفريق وأتوا لذلك ونحن لا أقل بهذا الكلام، نقول بأن الكلي ينقسم إلى حقيقية إضافية باعتبار أنه يقابل الجزء، وما دام الجزء ينقسم إلى هذين القسمين إلى حقيقية وإضافية مقابله لابد أن يأخذ أقسامه، يعني كذلك الكلي يكون حقيقي وكلي إضافي، ولا نحتاج إلى بيان ذلك بما قالوا عند التفريق بنفس الأمر أو بحسب فرض العقل كما يقولون، وإنما يكفينا المقابلة، يعني الشيء إذا قابل شيء آخر فإنه يقابله في كل أقسامه، شيء إذا قابل شيء آخر يقابله في كل أقسامه، والكلي يقابل الجزئي والجزئي له أقسام، يعني جزئي حقيقي وجزئي إضافي، فلا بد أن يقابله كذلك في هذه الأقسام. ثم ذكرنا التنظر الشارح في تعريف الجزئية الإضافية والإشكالات التي ترد على التعريف، ثم ذكر هو الأولى في التعريف أن نعرفه بالأخص من شيء ووقفنا على هذا. ثم بعد ذلك يذكر النسبة بين الجزئية الإضافية والجزئية الحقيقية. النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلقة، حيث أن الجزئية الإضافية أعم مطلقا والجزئية الحقيقية أخص مطلقا، ونرجع نسبة العموم والخصوص المطلق إلى موجبة كلية موضوعها الأخص محمولها الأعم، وإلى جانبة جزئية موضوعها الأعم محمولها الأخص. فنقول هكذا، كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي، ولكن لا عاد ليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي. لبيان هاتين المقدمتين أو هاتين القضيتين، القضية الأولى وهي الموجبة الكلية التي موضوعها أخص ومحمولها أعم، أي كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي، لأن كل جزئي حقيقي لابد وأن يندرج تحت ما هي أي جزئي نتصوره، فلابد أننا نعريه من خصوصياته ومشخصاته ويندرج تحت ماهية معرات من هذه الخصوصيات والمشخصات. فمثلا زيت جزئي حقيقي، هذا الجزئي الحقيقي يكون جزئي إضافي عندما ندرجه في مسألة التحليل والتركيب الذي مر في أول مراحل المنتج، عندما ندرجه من خصوصياته من الأمور التي تشخص زيد عن عمرو وعن عم باكر وباكر عن خالد، نجد أن هذه أو أن هذا الجزئي الحقيقي وهو زيد عندما ندرجه من خصوصياته ومن مشخصاته يعود إلى الماهية المجردة، يعني كل الماهية التي تفقد فيها الخصوصيات المشخصات التي تصلح للانطباق على زيد وعمرو وخالد وبكر وفلان. فبالتالي هذه الماهية، فبالتالي يقول هذا الجزئي مندرجا تحت تلك الماهية. وقلنا الجزء الإضافي هو ماذا؟
أي الجزء الإضافي كما عرفه هو الأخف من شيء، وزيد الذي هو جزئي حقيقي أخف من تلك الماهية التي هي تشمله أو تنطبق عليه وعلى غيره من الأفراد. وبالتالي الأفراد من شيء جزئي إضافي، فزيد الذي هو جزئي حقيقي أيضا يكون جزئيا إضافي. ثم قال وتنقض هذه الكلية الموجبة الكلية كل جزئي حقيقي جزئي إضافي، هذه منقوضة. بما ينقضها؟ بواجب الوجود. ممكن الكلام غير مرتب كلام الفزواء، لكن أعتقد بما يقول واجب الوجود شخص معين، يقول واجب الوجود شخص معين يعني جزئي حقيقي، ومقتضى الجزئي الحقيقي أنه يندرج تحت ماهية معرّات مجرد عن الخصوصيات والمقتضات. الله سبحانه وتعالى أقول السماوات واجب الوجود هذا الشخص المعين يمتنع أن تكون له ماهية معرّات، ما هي كل ماهية كلية، لأن واجب الوجود الشخص المعين هو الله سبحانه وتعالى واحد غير متعدد. فبالتالي نقول أنه غير مندرج تحت ماهية ملبية فيها الخصوصيات والمشتقات. هذا الكلام فتنتقد الكلية التي قلتم بأن كل جزئي حقيقي يكون جزئي إضافي، بهذا يكون الكلام منقوض. شنو رأيكم في هذا الكلام؟ واجب الوجود كلي ليس جزئيا حقيقيا، وإنما الجزئي الحقيقي، وإذا كان هو كلي إذا كان كلي فهو احنا كلامنا الآن بالجزء الحقيقي، وهذا ليس من الجزء الحقيقي. إن قلتم نفس الذات المقدسة، نفس الذات المقدسة ماذا تكون؟ جزئي حقيقي، ويكون أيضا بالنسبة إلى الواجب جزئي إضافي. فأصل الإرادة يعني أولا التمثيل بواجب الوجود لا يصح، لأن واجب الوجود ليس مفهوما جزئيا وإنما هو مفهوم كلي. ثانيا ان قلتم خطبنا بواجب الوجود نقصد به الذات المقدسة يعني الله سبحانه وتعالى، اذا قلتم بانه الله سبحانه وتعالى فهو جزئي حقيقي، فهو جزئي حقيقي ومندرج تحت ماهية كلية وهي واجب الوجود، وبالتالي هو جزئي اضافي، والكلية لا تنتقل بهذا المثال الذي وضعها كذا. ثم
كل
واجب الوجود غير ذات المقدسة، أحد أفراد واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى، هل لا يوجد من الخارج هذا كتبنا، هذا من الخارج أقل الدليل والبرهان، فلا يوجد من حصر واجب الوجود واحد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقيم الدليل كما قال الشيخ المظفر، لو كان جزئيا حقيقيا ليس كليا لم نكن دليلا، لم نحتاج لانه متشخص واجب الوجود والله سبحانه وتعالى، ولكن بعدم التشخص احنا اعطينا الدليل حتى يتشخص في وجود الفرد الواحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهنا تحتاج الى ان يعبر بالواجب الوجود وهنا بالعكس. طب هذا بالنسبه للقضيه الاولى وهي ان كل جزئي حقيقي فهو جزئي إضافي كما قلنا. ثم القضية الثانية التي هي سالبة جزئيا موضوعها أعم محمولها أخف، ليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي، لأن الجزئية الإضافي قد يكون كلية كما هو الحيوان مثلا أو كما هو الإنسان مثلا، فإنه جزئي إضافي إذا أضفناه ونظرنا له بالنسبة إلى ما؟ بالنسبة إلى الحيوان، فإنه جزئي إضافي ولا يكون جزئيا حقيقيا. على هذا الأساس قال بأنه بأن الجزء الإضافي أعم مطلقا من الجزئي الحقيقي، يعني قد يصدق في مورد ما يصدق فيه الجزئي الحقيقي، وهو عندما يكون الجزئي الإضافي كليا كما قلنا.
أسرع
على المكان فضل. قال لي أن واحد من الشخص
معين
مثل مستعد الشخص المعين. يقول هذا جميل. هذا جميل ليس شخص معين.
واجب الوجود كلي ليس شخصيا
شخصا معينا. وان اراد به شخصا معينا قلنا يلزم يعني على الطرفين لا يعتد في الامر.
والنظام جامع بين امرين، جامع بين واجب الوجود وهو الكلي وبين شخص معين وهو الجزء. الجمع بين امرين. من وين وصلنا في القراءة؟ أقول الجزئي مقول بالاشتراك على المعنى المذكور يعني الذي تقدم ذكره، ويسمى جزئيا حقيقيا الذي يمنع من الاشتراك، لأن جزئيته بالنظر إلى حقيقته المانعة من الاشتراك تقدم جزئي هذا المعنى، وبإزائه الكلي الحقيقي يعني مقابل الكل جزء الحقيقي يكون الكلي الحقيقي. وعلى كل أخف الجزئي مقول بالاشتراك على ماذا؟ على المعنى المذكور. وعلى ماذا؟ وعلى كل أخف تحت الأهم كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان، ويسمى جزئيا إضافيا لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر، أنه عندما نضيفه يكون هذا جزئي، وإلا هو في واقعه يعني عندما ننظر له مع قطع النظر عن إضافة إلى شيء آخر وليس بجزئي، ولكن بالنظر بالإضافة إلى شيء آخر يقال له جزئي، لأن جزئيته بالإضافة إلى شيء آخر وبإزائه يعني في مقابله الكلي الإضافي، والكلي الإضافي هو الأعم من شيء آخر. انتهى. هذا هو الجزء الإضافي والجزء الحقيقي، وفي مقابل الكل الحقيقي والكل الإضافي. ثم يبدأ شارع في التنظر في تعريف الجزء الإضافي، وفي تعريف الجزئي الإضافي نظرا. لماذا؟ لأنه يعني الجزء الإضافي والكلي الإضافي متضايقان، أمران متضايقان من مقولة الإضافة أو من باب التقابل بالتضايق، لأن معنى الجزئي الإضافي الخاص ومعنى الكلي الإضافي العام، والخاص والعام بينهما تقابل بالتضايق، تقابل بالتضايق. وكما أن الخاص خاص بالنسبة إلى العام، كذلك العام عام بالنسبة إلى الخاص. أظن لا يقال عام إلا لابد أن يكون في مقابله الخاص، خاص في مقابله العام وهكذا. وأحد المتضايقين لا يجوز أن يذكر في تعريف المتضايق الآخر، لأنه يجب أن نتصوره قبل ذاك المتضايق، والمتضايقان يتعقل أحدهما مع الآخر بتعقل الآخر، وإلا لكان تعقله قبل تعقله لا معه، والمفروض أن المتضايقين يتعقلان معا لا أحدهما قبل الآخر. هذا الإشكال العروض. وأيضا من ضمن التناقض، وأيضا لفظة كل إنما هي للأفراد، عشان كل تور الأفراد القضية إنما هي للأفراد، والتعريف بالأفراد ليس بجائز، وإنما يكون التعريف بالمعاني. انتهى. ثم جوابك على مثل هذا التنظر يقول الأولى أن يقال يعني يحذف كلمة كل ويحذف كلمة عام، فالأولى أن يقال هو الأخص من شيء وينتهي الإشكال. لكن بالأمس نحن أثرنا إلى إشكال آخر، سواء نستبدل أم لا نستبدل الإشكال ثابت وهو إشكال الدور، إلا أن يقول بأن الأخص والجزئي ليس بمعنى واحد، فنقول أصل الإشكال الذي ابتدعه ليس له محل، وهو أي الجزئي الواطي الآن يكون المثل بينهما. وهو أي الجزئي الإضافي أعم من الجزئي الحقيقي، النسبة بين الجزئي الإضافي والجزئي الحقيقي نسبة عامة مطلقة، الجزئي الإضافي أعم مطلقا والجزئي الحقيقي أخص مطلقا، يعني أن كل جزء ومرده مرجعه نسبة العموم والخصوص المطلق إلى قضيتين، إحداهما موجبة كلية موضوع ما أخص محمولها عن، أي يعني أن كل جزئي حقيقي جزئي إضافي بدون العكس. لها القضية الثانية ثالثة الجزئية موضوعها الأعم محمولها الأخص، ليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي. أما الأول أي الموجبة الكلية، فلأن كل جزئي حقيقي ف فهو مندرج تحت ماهية أو ماهيته المعرات عن المشخصات كما إذا جردنا زيد عن المشخصات التي بها صار شخصا معينا الماهية صارت. متى يكون الشخص شخصا؟ إذا أخذ التشخص الماهية. الشخص متى يصير شخص؟ ما عندنا جنسه نوعه صنفه شخص نشكين؟ الجنس متى يكون نوعا؟ إذا حصلنا إذا تميزت الماهية بالمائز الذاتي أصبحت ماذا؟
نوع.
النوع متى يكون صنف؟ إذا اتصف بالوصف العارض أصبح صنفا
كالرون والتركي وغيره.
متى يكون شخصا؟ إذا تشخصت الماهية عبر عنه بالشخص، يعني حصل على الخصوصيات، يعني قلت تغيرت الماهية بخصوصيات ومشخصات ميزت هذا الفرق عن بقية الأفراد، يكون هذا الشخص. هذا الشخص ليه؟ إذا جردنا من خصوصياته عادت ماهيته كما كانت قبل التشخص، عادت ماهيته كما كانت قبل التشخص، فإن ماهية زيد وعمر وخالد وبكر وفلان تغيرت تشخصي الماهية الإنسانية، ولكن في التشخص الشخصي ذاك اليوم طويل أزرة العينين ما أعرف كذا، هذه خصوصيات من تشخصات تشخصات جردوا من خصوصيات التشخصات يعود ماهية المجردة كما كانت سابقا، ينقل الماهية الإنسانية. فهذا الشخص الذي هو جزئي حقيقي يندرج تحت الماهية المعرات المجردة بتلك الخصوصيات والمشخصات. كما إذا جردنا زيدا عن المشخصات التي بها صار شخصا معينا بقيت الماهية الإنسانية وهي أعم منه أعم زيد، فيكون كل جزئي حقيقي مندرجا تحت أعم فيكون جزئيا إضافيا، وهذا منقوض، يعني هذه الكلية التي ذكرتموها منقوضة بما بواجب الوجود، فإنه شخص معين ويمتنع أن يكون له ماهية كلية حتى يندرج تحتها فتقول بأنه جزئي إضافي، فهو جزئي حقيقي لا يندرج تحت ماهية كلية، أليس جزئيا إضافي؟ وإلا فهو إن كان مجرد تلك الماهية الكلية يلزم أن يكون أمر واحد كليا وجزئيا، إن قلت لا هو مجرد تلك الماهية الكلية هو يعني راح يكون جزئي وكلي في نفس الوقت، هذا لا يكون، وهو محال أن يكون الشيء جزئي وكلي في نفس الوقت، يعني جزئي إضافي جزئي من جهة كلية من جهة، وإلا يلزم نفس الكلام في مجال الحديث. وإن كانت تلك الماهية مع شيء آخر، لا هذه الماهية مع شيء آخر يلزم أن يكون واجب الوجود معروبا للتشخص، بينما يقول التشخص واجب الوجود تشخص عيني ليعرض على شيء. الآن مثلا زيد حتى يكون متشخص بما يتشخص بما يعرض عليه من خصوصيات ومشخصات فيتشخص زيد، واجب الوجود يجيب أمر ذاتي إليه، تشخص لا يحتاج إلى معروض اللي يعرض عليه فيتشخص، وإنما تشخصه عين ذاتي. وإن كانت تلك المانية مع شيء آخر يلزم أن يكون واجب الوجود معروضا للتشخص وهو محال، لما تقرر في سن الحكمة في الفلسفة أن تشخص واجب الوجود عينه. وأما الثاني يعني قوله بدون العكس، وأما الثاني قوله بدون العكس، أو قل السالبة الجزئية التي موضوعها أعم ومحمولها أخف، ليس كل جزئي إضافي جزئي حقيقي. وأما الثاني فلجواز أن يكون الجزئي الإضافي كليا لأنه الأخف من شيء، والأخف من شيء يجوز أن يكون كليا تحت كلي آخر، بخلاف الجزء الحقيقي فإنه يمتنع أن يكون كليا. انتهى الكلام في الجزء. ثم يذكر النوع، كما أن الجنس مقول بالاشتراك على صنفين أو نوعين، تارة مأخوذ فيه ناظري إلى الجزئي بما هو جزئي مع قطع النظر عن الأمور الأخرى من دون إضافة إلى شيء آخر، وتارة بالإضافة إلى شيء آخر تسمين الأول بالجزء الحديثي والثاني بالجزء الإضافي. كذلك الجنس أو النوع، كذلك النوع أيضا مقول بالاشتراك كما هو ذاك مقول بالاشتراك. يعني النوع، عندنا نوع حقيقي وعندنا نوع إضافي. تمام. النوع الحقيقي يا أستاذ الكرام،
هذا جزء من نعم تعريف النوع. نعم المقول على تكوينين متفقين في حقيقة واحدة. عندي جواب، أنا الواقع في جواب ما هو،
هذا يعبرون عنه بالنوع الحقيقي باعتبار أنهم لاحظوا الحقيقة الواحدة، الأفراد المتفقة في حقيقة واحدة مع قطع النظر، لم يضاف إلى شيء آخر، فنسميه بالنوع الحقيقي. أما النوع الإضافي، النوع الإضافي لاحظين بالإضافة إلى شيء، هو نوع بالإضافة إلى شيء آخر، يعني بالإضافة إلى المفهوم الذي فوق، أو بالإضافة إلى ما فوق، يعني نوعية ملحوظة بالإضافة إلى ما فوق. مثل شنو؟ الإنسان نوع حقيقي تارة ملحوظة بالنسبة إلى أفراده، بالنسبة إلى الأفراد المتفقة معه في حقيقة واحدة، أنا أقول هذا نوع حقيقي، وتارة ننظر إلى بالنسبة إلى ما فوق، يعني بالنسبة إلى الحيوان، بالنسبة إلى ذلك الجنس، سيكون نوع إضافي، يعني بالإضافة إلى غيره، بالنسبة إلى غيره، فيقال له النوع الإضافي. ثم يذكر تعريف هذا النوع الإضافي كما يقوله، كل ما هي يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو قولا أو وليا، يقال هذا النوع الإضافي. كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها، فنسأل ما هو الإنسان والفرس، يجاب بالحيوان، فهنا الجواب عليها على الماهية وعلى غيرها بالجنس، الجواب بالجنس وهو الحيوان الذي واقع في جواب ما هو، ولكن كما قال قولا اوليا. هذا التعريف الذي ذكره فيه، ذكر في ضمنه مجموعه من القيود، بعضها قيود احترازيه وبعضها قيود توضيحيه. اما قوله الماهيه، كل ماهيه يقال عليها وعلى غيرها، نثبت ماهيه نزلها منزله الجنس، يعني في الواقع ليس بالجنس. الماهية باعتبار نحن في مقام التعريف، نزل الماهية بمنزلة الجنس، يعني كما يقع على النوع يقع على الجنس يقع على غيرها من باقي الكليات، فإن باقي الكليات أيضا ماهيات تجين، ولذلك نزل الماهية منزلة الجنس. ثم ذكر في أثناء التعريف ماذا؟ لفظة كل، قال كل ماهية يقال عليها وعلى غيرها، لتونا في الجزء الإضافي، لتونا في الجزء الإضافي هناك قال وأيضا من ضمن التنظر في تعريف الجزئي الإضافي، تنظر الشارح في تعريف الجزئي الإضافي قال لأمرين، هو ذكر العام الخاص في عرض واحد، بالإضافة إلى ذلك لفظة كل، يعني جاء في التعريف بلفظة كل، بينما المفروض أن تكون لفظة كل لفظة مستدركة زائدة لا يحتاج إليها وإنما يحذفها. لماذا؟ قال لأن كل للأفراد، وبالتالي راح يكون التعريف بالأفراد، التعريف بالأفراد ليس بجائز. هنا أيضا في تعريف النوع الإضافي جاء بلفظة كل وكل لا نحتاجها لأنها للأفراد والتعريف بالأفراد لا يجوز. ثم يستدرك بهذا الاستدراك، تتذكرون في البحوث التي تقدمت من ظل أو خاتمة بحوث الكليات ذكر هذا الأمر، قال لماذا ذكر في جميع التعاريف التي أوردها للكليات الخمسة لفظة الرسم؟ قال ورسموه ويرسم ورسمه، جاب الرسم. هنا قال بأنه لماذا جاء بالرسم ولم يأتي بالحد، لأنه من باب التعريف، تعريف باللازم، لأنه من باب التعريف باللازم دين. هنا يقول بأن المذكور في تعريف الكليات هناك، يريد أن يقول الشارع كما قال وهناك أيضا، أن المذكور في تعريف الكليات الذي تقدم ذكره ليس من باب الرسوم، وإنما هو من باب الحدود، والحدود التي ذكرت حدود تامة دين. على هذا الأساس لا بد من ذكر الجنس الذي تتحقق من الحدود التامة، ولذلك الكليات الخمسة حتى تتحقق بها الحدود التامة كما أراد لا بد أن يأتي بالجنس والبسط، حتى يقول لنا بهذين جزئين. ولذلك جعل الجنس لتلك الحدود هو ماذا؟ الكلي. فقال الكلي الكلي كذا، يعني في كل تعريف من تعريفات الكليات الخمسة لا بد من اعتبار الكلي باعتباره ماذا؟ باعتباره جنس لتلك الكليات الخمسة. فهنا لا تعرف الكل، هنا لا تعرف الكل، وإنما الكلي لا بد منه في التعريف لأنه جزء الحد لتلك الكليات الخمسة. متوجهين يا أستاذ؟ إذا تم هذا الكلام يقول أصاب تشكل، فإن قلت يعني هناك فانخلة على كلامه، إشكال على ما ذكره بأن ما ذكر من تعريفات بالكليات الخمس هو ليس من الرسول كما توهمون كأنه تعريف من لازم، وإنما هي حدود، ومقتضى الحدود أن تذكر أجناسها وفصولها، وأجناس تلك الكليات الخمس هو الكلي، فلا بد أن يذكر الكلي كذلك في تعريف النوع الإضافي، فلا بد أن يذكر الكلي في تعريف النوع الإضافي. فلربما يشكل مشكل فيقول إن قلت بأن الكلي لا بد من ذكره في النوع الإضافي لأنه جنس لتلك الكليات الخمسة، قلت بأن الماهية ماذا تعبرون عنها؟ الماهية يعبرون عنها في الصور المعقولة، الماهيات هي الصور المعقولة، والصور العقلية يعبرون عنها الكليات. تجيبنا الصور المعقولة للأشياء ماهيات، يعني أي صورة في ذهنك تعقلها للشيء يقال لها ماهية ذلك الشيء، فالماهيات هي الصور المعقولة لذلك الشيء، والكليات هي عبارة عن الصور المعقولة. قل بين الماهية والكليات ماذا؟ تساوي، ترادف، ما شئت فعدل. فمتى ما ذكرت الماهية لا أحتاج إلى ذلك الكلية، وانت تطالبني بأنه لا بد من ذكر الكلية لأنه وقع في تعاريف الكليات الخمسة كذا، أنا أوردت التعريف بأنه هكذا، كل ماهية مقولة عليها وعلى غير وهكذا، فذكرت لفظة الماهية، وما دمت ذكرت لفظة الماهية لا أحتاج إلى ذكر الكلية. جديد، فإن قلت أن الماهية هي الصورة المعقولة للشيء والصور المعقولة هي الكليات، فعلى هذا الأساس نستغني عن ذكر الكليات بذكر الماهية. قلت أولا ما ذكرته من حيث الفرد المصداق، أما من حيث المفهوم يختلف، فإن الماهية
فإن قلت جوابا على هذا الإشكال أن مفهوم الماهية ليس مفهوم الكلي. مفهوم الماهية ليس مفهوم الكلي. غاية الأمر أن الكلية من لوازم الماهية، يعني أن الماهية لها لوازم هي ملزوم، ومن لوازم الماهية هي ماذا؟ الكلية. فدلالة الماهية على الكلية تكون من باب أي الدلالات؟ الدلالة الالتزامية، من باب دلالة الملزوم، اعتبار الماهية ملزوم، على اللازم. وقد مر معكم هناك في منطق المظفر، ولا يجوز التعريف بالدلالة الالتزامية إلا سمعوا طبعاً سمعوا في ذهن ما استنتجوا إلا إذا كان اللازم الذهني بين بالمعنى الأخص، بحيث أن هذا الشخص بمجرد أن تذكر له الأمر ينتقي إلى ناس بدون مرور بالملزم تجد وهو نادر، وهو نادر. ولذلك قال دلالة الالتزام مهجورة في التعريفات، يعني لا تؤخذ في التعريفات. فعلى هذا الأساس لا بد من ذكر الكلي إلى جنب ما هي، وما ذكرته لا يصلح، لأنه أكثر ما يكون يدل عليه بدلالة الالتزام، والدلالة الالتزامية مهجورة في التعريفات. الله سلامة فيها وعيدا. هذا بالنسبة إلى التعريف، لا زال الكلام في التعريف. ثم من ضمن الأمور التي ذكرها قوله الواقع في جواب ما هو، يعني مقول بالاشتراك على كل ماهية يقال عليها، يعني على هذه الماهية وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو. هذا قيد احترازي يريد أن يخرج به ماذا؟ يخرج به الفاصل والخاصة والعرب العام، لأن كل هذه الأمور غير واقعة في جواب ما هو. ثم قيد القول بقوله قولا أوليا، يعني أن تكون على كل ما يقال عليها وعلى غيرها في جواب ما هو قولا أوليا، لأن الجنس تارة يقال على النوع قولا أوليا، وتارة لا يكون قولا أوليا، وإنما قولا بالواسطة، لأنه كما يقول سلسلة الكليات عارفا تكون بهذا كما ذكرنا، سلسلة الكليات تكون من التحت ثم الصنف تحت الشخص الفرد، ما نجدنا الآن في الفرد الشخص والصنف ثم النوع ثم الجنس. الجنس مثل الحيوان، النوع مثل الإنسان، الصنف مثل الرومي أو الزنجي، والشخص مثل الزيت. عروض الحيوان الذي هو الجنس على زيد، عندما نسأل زيد حيوان يعرض على زيد باعتبار أول لأنه إنسان، يعني زيد حيوان لماذا؟ لأنه إنسان، فلا يعرض عليه أولا عروضا أوليا، يعني لا يقال عليه قولا أوليا، وإنما يقال عليه بالواسطة. بواسطة من؟ بواسطة الإنسان. كذلك عندما تسأل عن الصنف، فإن الحيوان يقال على الصنف، فيقال مثلا الصنف حيوان لو الرومي أو الزنجي حيوان، لا يقال عليه بالقول الأولية، وإنما يقال عليه بالواسطة، بواسطة الإنسان. بينما الحيوان يقال على الإنسان قولا أوليا من غير واسطة. فأراد أن يخرج الصنف و الشخص باعتبار أن هذه وإن وقع الحيوان جوابا لها وإن قيل وإن كان مقولا عليها، ولكن هذا ليس قولا أوليا وإنما قول بالواسطة. تجينا كذا أراد بهذا القيد أن يخرج هذه الأمور. سرعة بار لا عند الوقت المقرأة بين الأربعة ما بعثه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله لا زلنا نتشرف في هذه الأيام ببركات عيد الغدير، وهو يوم عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وعند الأنبياء وعند شيعة علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. واقعة الغدير كحدث تاريخي له مدخلية كبيرة في بناء الحضارة الإسلامية، وعلى هذا الأساس احنا نحتفل بهذا اليوم كعيد، لأنه يعتبر حجر أساس لبناء الحضارة الإسلامية. وعلى هذا الأساس الآية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وآله في أنه إذا لم يبلغ هذا الأمر كأنه لم يبلغ الرسالة، وكأنما ساوت الرسالة تبليغ أو تنصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خليفة على المسلمين من قبل الله سبحانه وتعالى لخطورة الأمر. يعني كأنما الحضارة الإسلامية من أسس بنائها ومن الدعائم التي ترتكز عليها هي مسألة النبوة. يعني لولا الرسول الخاتم لما كانت حضارة الإنسان ولما كانت حضارة الإسلام، ولولا وجود أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كان حضارة الإسلام. ولذلك وازاها الله سبحانه وتعالى، وازا بين الرسالة وبين التنصيب وبين التخليف من حيث الامتداد، من حيث البقاء لهذا الدين. على هذا الأساس نحن نتألم بالانحراف الذي وقع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله واغتصاب الخلافة من يد أمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم لهذا الأمر، لأنها مسألة لا تتعلق بذلك الجيل، والإصرار من قبل علمائنا أو من قبل مفكرين الشيعة على مسألة الخلافة، وأنا وجهة نظري خاصة هكذا، وإن حاول البعض أن يبعث بأنه هذه مسألة عقائدية ومشكلة كان لها وقت من الزمن محدود انتهى وقتها، والآن بدأت المسائل تسير وسط عمر معين، فعلينا أن نرجع مع أخواننا السنة في هذه المسألة. لا، نحن مع أخواننا السنة نعيش في مسائل أخرى، أما مسألة الولاية مسألة مهمة وخطيرة جدا، لأننا نحن نجد أن الحضارة الإسلامية لا يمكن أن تقوم إلا بخلاف أمير المؤمنين، ولذلك الله سبحانه وتعالى وازاها بالرسالة وبالتبليغ. وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله لم يجد لهذه الحضارة الإسلامية أن البقاء إلا من خلال خلافة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نحن نحاول أن نفهم يوم الغدير وخلافة أمير المؤمنين ليست بهذا الفهم العاطفي أو الفهم السطحي الذي نفهمه من خلال علاقتنا بعلي بن أبي طالب، أي من خلال أنه رجل كان المفروض أن يكون له الحق في الخلافة ثم اغتصبت من يده الخلافة فهو مظلوم، ونحن نتألم لهذه الظلامة التي حلت بأمير المؤمنين. لا، وإنما علينا أن نعيش الألم بهذه الصورة، أن الإنسانية المفروض أن تكتب لنا السعادة من خلال ما خطط الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وآله لبناء هذه الحضارة من خلال خلافة أمير المؤمنين وولاية علي بن أبي طالب والأئمة الأطهار من بعده. ولما أن حرمت الإنسانية من هذا الأمر، من هذا النبع الصافي، من هذه الولاية الطاهرة ولاية أمير المؤمنين، حصلت المآسي والنكبات والويلات لكل الأمم ولكل الإنسانية. من هنا نرتبط بهذه المسألة، مسألة الغدير مسألة مهمة جدا، نعيش أحلامها، نتبادل التهاني والتبريكات في هذا اليوم، يوم المؤاخاة، نعبر عنه يوم المؤاخاة،
اليوم الركيزة الرئيسة في الحضارة الإسلامية وولي أمر المسلمين حفظه الله آية الله الخامنائي أشار إلى هذه المسألة. علينا أن نتمسك بمسألة الولاية عن طريق الرسول وعن طريق أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كنا نرغب أن نبني حضارة إسلامية وأن نقول للعالم كله بأن الإسلام هو طريق السعادة للبشرية وهو الذي يحقق كل طموحات الإنسانية، لا يتم إلا عبر رسالة الرسول وولاية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الأذية التي نتعلمها والألم الذي نعيشه نتيجة الفرمان الذي تعيشه الأمم، ولذلك نحن أيضا شملنا هذا الفرمان، شملتنا هذه الويلات والنكبات نتيجة الانحراف التي مرت به الخلافة. وليس أمير المؤمنين لم يتأسف على شيء، أمير المؤمنين لا يتأسف على شيء، أكثر ما يتأسف على أنه هؤلاء سيصابون بهذه الويلات والنكبات، كما هو الإمام الحسين صلى الله عليه في يوم العاشر كيف أنه بكى على هؤلاء القوم. فيتصور الناس بأنه يبكي لنفسه، لا، وسائر إلى رده على طريق المستقيم، وإنما بكى لهؤلاء أنهم سيدخلون النار بسببه، يعني سيصابون بالويلات والنكبات وكل المآسي تتحل عليهم نتيجة الانحراف الذي وقعوا فيه. أنا لا يهمني الحادثة بتمامها لأنها مرتكزة وتعاملنا معها يوم كنا أطفال إلى يومنا هذا، وإنما نحتاج إلى الفهم الصحيح لهذه الحادثة، وأن لا نتعامل معها تعاملا عاطفيا سطحيا، يعني نتعامل معها بقوة، نتعامل معها كركيزة أساسية مهمة في ديننا، مسألة ولاية أمير المؤمنين، لأننا نجد أن الإسلام أولا حضارة إسلامية، إسلام دين البشرية ولم يكن دين المسلمين ولا دين الشيعة فقط، وسعادة المسلمين بالإسلام، والإسلام لا يتم إلا بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والتجربة حاصلة ولمسها كل المسلمين، كل المسلمين لمسوا هذه التجربة من يوم انحرافها إلى يومنا، كيف أنهم لما ابتعدوا عن خلافة أمير المؤمنين ولما ابتعدوا عن طريق أهل البيت هذه الويلات لما تحلت على المسلمين. علينا أن نذكر الغدير من هذا الفهم، وإنما أذكر عاملا مهما حصل في حادث الغدير، وهو العامل الأخلاقي الذي حصل في يوم الغدير، وهو على أساسه حصلت النكبات وحصلت الويلات والمآسي لكل المسلمين، بل هذا عامل في سقوط كل الحضارات. وحاولوا أن تفهموا هذا الكلام من خلال القرآن الكريم. في عهد موسى، في عهد عيسى عليه السلام، في عهد الأنبياء من عهد آدم إلى النبي الخاتم، كل الأنبياء الذين عاشوا كانوا يعيشون حياة صراع مع أممهم، قل أن هناك ميثاقا بين الأنبياء وبين الأمم ربطوا فيما بينهم. اللي عبر عنا اليوم جان جاك روسو، شي عبر عنا بالعقد الاجتماعي، العقد الاجتماعي مع رسول، وإن كان هذا فيه نقض وإضراب أنا لا ينزل المصطلح هذا، العقد الاجتماعي بين الأنبياء والرسول والأوصياء هناك عقد وعهد وميثاق وبيعة بين الأنبياء وبين مجتمعاتهم، مربوط بينهم. بمجرد أن يحصل الخلل ويحصل النقض لهذا الميثاق ولهذا العهد وهذه البيعة تحصل المآسي والويلات. ولذلك كل من تقض العهد والميثاق بين هذه الأمة وبين نبيها تحصل الويلات المآسي، أما بنكبات طبيعية وسوائل طبيعية ينزلهم الله عليهم كعذاب، وإما أن هؤلاء المجتمع لا يعيشون السعادة طول ما عاشوا. هذا تثبت في القرآن الكريم كثير من الأقوام التي حصل لهم هذا الأمر. في ما تميزت به أو ما تميز به يوم الغدير هو هذا العامل الإخلاقي، وهو البيعة والميثاق والعهد المغلظ في يوم الغدير الذي وقع بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ملاحظين في يوم الغدير، أولا سبقت هذا اليوم عملية تأكيد من قبل الرسول صلى الله عليه وآله
توكيد عملي وتوكيد قولي لهذا اليوم. شهد النصوص في الإشارة إلى شخصية أمير المؤمنين، في إشارة إلى خلافته، مر بالقول مر بالعمل في حوادث تاريخية متعددة. يوم الغدير بالخصوص اتخذ صبغة معينة فيها كل التوكيدات لخلافة أمير المؤمنين. رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأوقات إذا أردت أن ترتب حدث معين في ذهنية الأطراف الآخرين تخليه مربوط بحادثة معينة أدبية ساهلة. مثلا مستثمر تريد تخلي في ذهنه مسألة معينة، تعطيه ضربة كف معينة، هذا بعد كل ما تذكر الكف تذكر ما حدث معه. تجيب اختيار الرسول أو الله سبحانه وتعالى ثم بإشراف الرسول لهذا اليوم حار جدا القائض، يخلي المسلمين كل ما تذكروا هذا اليوم القائض يتذكرون ما حدث. رسول الله يرتقي المنبر المكون من أصحاب الإبل، يرفع يد أمير المؤمنين، يرفعها بشدة حتى يتبين للقوم بياض بطي الرسول والإمام. كل هذه عمليات توكيد بالكلام الذي قال أنا أولى منكم من أنفسكم، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. كذا بالتوكيدات القولية، ثم عملية أخذ البيعة بصورة توكيدية يشرف عليها الرسول ويشهدها كل المؤمنين، والله سبحانه وتعالى من فوق الجميع. يدخلون الخيمة يبايعون، أخدمك لك يا مولا، أنت أصبحت مولا، أصبحت مولا كل مؤمن ومؤمنة. كل هذه الأمور توكيدات قولية وعملية لهذا اليوم، يعني يريد يؤكد ميثاق مغلظ وبيعة مغلظة بين المسلمين وبين أمير المؤمنين. جمت لأن مسألة العهد الميثاق البيعة مسألة مهمة عندنا في الإسلام، وكثير من الآيات إن العهد كان مسألة مهمة جدا في فكر الإنسان، مسألة العهد والميثاق. أنا متى ما أعطيت عهد الميثاق بيني وبينه لا يمكن نقضه، كل ما نقضت هذا الميثاق ترتبت الويلات المآسي على علي أو خلص. مع هذا التغليظ مع هذه الأمور وجدنا أن الأمة الإسلامية بشخصياتها التي كانت قريبة من الرسول ماذا فعلت؟ نقضت هذا العهد والميثاق، وأعلنت أنها ستفتح صفحة للمعاصي والنكبات في هذه الأمة الإسلامية. بالفعل المعاصي والويلات لم تقتصر على ذلك الزمن، وإنما امتدت إلى يومنا هذا. وهذا نحن في هذه الأيام نستقبل لازمنا نستقبل الويلات والمعاصي والنكبات نتيجة هذه الحدث.